بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويستحب القيام للإمام العادل والوالدين وأهل الدين والورع والعلم والكرم والنسب، ولا يستحب لغير هؤلاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا في هذه المجالس، وأن يجعلها في موازين الحسنات. انتقل المصنف رحمه الله ابن عقيل الحنبلي إلى مسألة أخرى من مسائل الآداب، وهو أمر متعلق بأدب القيام، أي لمن يقوم. وهذه المسألة يطرقها أهل العلم لأنه ورد في ما في بعض فروعها شيء من الوعيد، في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار. وهذا يدل على أن هذا الأمر من الكبائر، ومعنى ذلك الذي يحب أن الناس يمتثلون له قياما تعظيما، وسيأتي تفصيل هذه المسألة. فقال هنا: يستحب القيام للإمام العادل والوالدين وأهل الدين والورع والعلم والكرم والنسب، ولا يستحب لغير هؤلاء. الأحاديث في هذا الباب جاءت على نواح عدة، مما جعل أهل العلم يفرقون بين القيام للشخص والقيام إليه والقيام عليه. إذن هناك ثلاث أحوال: القيام للشخص، والقيام إليه، والقيام عليه، وهذه يختلف حكمها. أما القيام إلى الشخص لاستقباله، هذا لا بأس به، أن يأتيك قادم فتقوم وتستقبله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين أقبل سعد ابن معاذ قال للصحابة: قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم. ولما جاءت فاطمة رضي الله عنها قام لها النبي صلى الله عليه وسلم يستقبلها. إذن هذا يدل على أن هذا الأمر جائز، أن تقوم لشخص لتستقبله وترحب به ونحو ذلك. أما القيام للشخص، الآن القيام إلى الشخص لتستقبله لا حرج، القيام للشخص هذا له أحكام. إذا كان الناس قد اعتادوا ذلك ولكن في تركه مفسدة، في تركه مفسدة، كأن يأتي رجل من الأعيان فيفهم أن هذا إهمال له أو نحو ذلك، فيكون المقصود من ذلك الاحترام وليس التعظيم، ولا ينبغي للقادم أن يفرح بالقيام له، لأن الوعيد جاء في من؟ في الذي سيقوم، أم في الذي يريد من الناس القيام؟ الذي يريد من الناس القيام: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. فلذلك قال العلماء: الأصل في هذا الأمر، أي القيام له، الترك، إلا إذا أدى إلى مفسدة أعظم. وهذا أمر معلوم، إن بعض الناس يعتبر هذا يمكن من باب الإهانة وعدم التقدير ونحو ذلك. فإن كان لولي الأمر أو كان للعالم، فهذا من باب الاحترام له والإيساء له في المجالس ونحو ذلك. أما القيام عليه فهذا الأصل أنه ينهى عنه إلا في أحوال، إلا في أحوال. ما هذه الأحوال أو ما هذه المصالح في القيام عليه؟ ما معنى القيام عليه؟ أي أنه جالس وأنت تقوم بجانبه، تقف واقف عليه، أنت ما قمت له وهو قادم، ولا قمت إليه وترحب به، لا هو جالس وأنت وقفت بجانبه. هذه في الأصل المنع إلا لحاجة. ما هي الحاجة؟ قالوا الحاجة من ذلك أن يقف بجانب ولي الأمر إظهارا للهيبة والقوة وإغاظة للأعداء. قال والدليل على ذلك أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس حينما كانت تأتي رسل قريش وهو واقف بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هنا مصلحة في ذلك، هذا فيه مصلحة. أو أن يكون حراسة مثلا، أن إذا كان جالس لن يرى التحركات، فهذه مصلحة وهي الحماية، الحماية للقائد أو للحاكم أو لمن يحتاج إلى حماية أو نحو ذلك، فهذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه. أما مجرد القيام لغير حاجة فقد جاء في ذلك حديث جابر، النبي عليه الصلاة والسلام حينما وقفوا قال إن كنتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون لملوكهم وهم قعود، يعني لغير حاجة يعظمون. هذه القضية اللي قد يصاحب ذلك شيء من إيش؟ من الانحناء، الركوع أو نحو ذلك، فهذا منهي عنه، هذا منهي عنه. لذلك ذكر العلماء أن ما كان فيه مصلحة في مثل قصة المغيرة بن شعبة في وفود رسل قريش في صلح الحديبية أمر لا حرج، وقف المغيرة رضي الله عنه وهو حاملا للسيف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. طيب، فقال هنا قال وأهل الدين والورع والعلم والكرم والنسب ولا يستحب لغير هؤلاء، لكن ما ذكرناه من تفريعات أهل العلم هو الأصوب في ذلك، سواء كان لأهل العلم أو الدين أو الورع أو النسب، لا بد أن نفرق بين القيام لفلان أو القيام إلى فلان أو القيام على فلان. نعم.
قال رحمه الله فصل وينبغي للإنسان ألا يدخل في سر قوم ولا حديث لم يدخلوه فيه.
نعم، هنا فصل مهم جدا، والحقيقة يعني من توفيق الله جل وعلا فيما يعني نرجو إن شاء الله لابن عقيل أنه طرق مسائل هي في غاية الأهمية في أبواب التعامل بين الناس، ونحتاج إليها في زماننا ربما أكثر من حاجتهم في زمانهم، لا سيما مع هجران هذه الآداب وقلة المراجعة فيها من قبل أهل الإسلام. تكلم هنا قال يا لا ينبغي للإنسان، وينبغي للإنسان ألا يدخل في سر قوم. ما معنى يدخل في سر قوم؟ يعني يدخل أي يستمع أو يتنصت لأناس يتحدثون. قد جاء في الحديث إذا رأيت اثنين يتناجيان فلا تدخل بينهما إلا بإذنهما. هل تأذنان لي؟ هكذا تستأذن. طيب إن كانوا ثلاثة، وإن كانوا ثلاثة أو كانوا أربعة إذا كان لهم حديث خاص، الأصل ألا تدخل ولا تتنصت. لبعضهم ربما يكون نعم قد لا يأتي بنفسه لكن يدخل بأذنه فيلتقط ويستمع، وهذا لا يحل له، هذا الفعل لا يحل له. يقول والله أنا أشك أنهم يتحدثون عني، فلما تنصت وجدت نعم أنهم يتحدثون عني، ما فعلته أمر باطل، وما جنيته أمر قبيح. معنى ذلك قد كنت في عافية إذ لم تعلم أنهم يتحدثوا عنك، أو أنهم يتكلمون فيك، أو أنهم يغتابونك، هم عليهم الوزر، لكن أنت الآن شاركتهم في هذه المصيبة. فالأصل أن الإنسان لا يدخل فيما لا يعني، وفي الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. إذن لا يجوز التنصت، قد ورد في هذا حديث وقوله عليه الصلاة والسلام: من استمع إلى قوم إلى حديث قوم وهم له كارهون قال صب في أذنه الآنك يوم القيامة. ما الآنك؟ الرصاص المذاب، من العقوبة له. إذن السؤال: هل التنصت على الناس في حديثهم من الكبائر أم من الصغائر؟ الكبائر، فيه وعيد، فيه وعيد. طيب، لا يجوز أن تستمع لإنسان ولو عبر الهاتف أن تتنصت عليه مثلا وهو يتحدث مع فلان، ربما يفتح الهاتف وأنت تفتح الهاتف في جهة أخرى حتى تستمع ماذا يقول، هذا لا يجوز، هذا من التنصت المكروه أيضا المحرم. ومن هذا الباب أنه لا يجوز لك أيضا أن تستمع لمحادثة إنسان دون إذن. مثال: فلان أرسل لفلان رسالة صوتية، فلا يجوز لك أن تأخذ الهاتف فلان وتستمع، هذا يدخل في هذا الباب، إلا بإذنهما، إلا بإذنهما. فهذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى حديث قوم وهم لهم له كارهون أو يفرون منه، في بعض الروايات قال أو يفرون منه، إلا صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. هذا الحديث عظيم، قد يكون هناك سر يتحدثان به ما يريدان أحد أن يسمعه، وهذا الأمر لا يجوز، فيه إفشاء السر وفيه الاطلاع على ما يكرهون من حديثهم. إذن لا يجوز للمسلم أن يستمع إلى قوم وهم يتحدثون فيما بينهم إلا بإذنهم في أي وسيلة من الوسائل، ما دام هذا الأمر فيما بينهم فلا يجوز له أن يدخل بينهم إلا بإذنهم. قال بعد ذلك: نعم، قال ولا حديث لم يدخلوه فيه. معنى ذلك أن الأصل في ذلك أن يدخلوه فيه. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز الاستماع إلى كلام قوم يتشاورون، ومن تلفت في حديثه فهو كالمستودع لحديثه، يجب حفظه عليه لأن تلفته يعطي التلفت والتفزع.
طيب، هنا قال ولا يجوز الاستماع إلى كلام قوم يتشاورون، لكن في بعض النسخ يتسارون أي بينهم سر، ولا يجوز الدخول فيه. ويتشاورون هو قد سبق في أن يدخل في حديث قوم وهم له كارهون، ويتسارون أي يعطي بعضهم لبعض سرا، هذا أيضا أمر لا يجوز. قد جاء في الحديث السابق ما يدل على هذا المنع، وجاء في قول الحسن البصري رحمه الله، وممن آتاه الله جل وعلا الحكمة ومن كبار التابعين، يقول رحمه الله: إن من الخيانة أن تحدث أخاك بسر أخيك، أو أن تحدث بسر أخيك، هذه من الخيانة. طيب، ما دخل هذا في هذا الأمر؟ هو لم يستمع بينهما لكن أخذ السر، هو نفس الحكم، سواء استمعت إليهما وهما يتساران أو طلبت منه أن يخبرك بالسر. وهذه للأسف آفة، يقول القائل: إذا ما المرء لم يحفظ ثلاثا فبيعه ولو بكف من رمادي، هذا لا قيمة له. إذا لم يحفظ ثلاثة أمور، إذا ما المرء لم يحفظ ثلاثا فبيعه ولو بكف من رمادي وفاء للصديق وبذل مال وكتمان السرائر في الفؤاد. حفظ السر للأسف الشديد قل عند من قل إيمانه وضعف يقينه وخف عقله. وبعض الناس يقول والله يا أخي وأخبرني أنه سر، بس بالله لا تخبر أحد. لا إله إلا الله، الآن إخبارك خيانة له، هو قال لك سر فلماذا تخبر به؟ وما فائدة أنه يسمى سر إذا أنت أخبرت غيرك بذلك؟ هذه من الإشكالات ومن عدم حفظ الأمانات. والآن ربما تحدث الإنسان بحديث فتقول له يا أخي هذا سر المجلس بالأمانة، وكأنك تقول له هذا أمانة أدها إلى غيرك. نسأل الله أن يصلح الحال. هذه أدبيات يا إخوة، هذه أدبيات الإسلام. فإن لم يكن عندك صبر على حفظ السر فلا تستمع، قل له لا تخبرني، أنا إنسان كشاف للأسرار، لا أحفظ سرا، يضيق صدري بسري فكيف لا يضيق صدري بسرك؟ أنا أسراري ما أستطيع أكتمها، أخبر الناس كيف سأحفظ أسرار غيري؟ أنا لا أستطيع، لا تخبرني بسر. لأن بعض الناس مذياع، وقد جاء عن علي وجاء عن ابن مسعود لا تكونوا مذايع بذرا. مذايع يعني تبلغون، تأتي كلمة تنشرها. فمثل هذا دليل على خفة عقله. والمفاسد التي تحصل بنشر هذه الأمور مفاسد عظيمة. ومن أسوأ ما يتذرع به الإنسان أن يقول سأخبر بالسر لمصلحة، هو يقدرها وهي ليست بمصلحة. هذه آفة تحصل عند بعض الناس، وقد تحصل عند بعض طلاب العلم، نسأل الله السلامة والعافية. آفة، لا يحفظ سرا، ما يستطيع يصبر على سر، وكأن في داخله نار تهيج حتى يخرج هذا السر. فمثل هذا لا يفعله عقلاء الرجال، عقلاء الرجال لا يفعلون هذا. أما خفيفو العقل فهؤلاء لا نملك لهم شيئا. لذلك جاء الوصية من هذا من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يقول عمر رضي الله عنه يقول لا تصحب الفاجر، انظر إلى وصية عمر، يقول لا تصحب الفاجر فيحملك على الفجور، يعلمك الفجور، ولا تفشي إليه سرك، لا تعطي سرك لأي شخص. قال وشاور في أمرك الذين يخشون الله. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال قولوا خيرا تعرفون به واعملوا به، أو قال قولوا خيرا تعرفوا به واعملوا به تكونوا من أهله، ولا تكونوا عجلا مذايع بذرا، لا تكون مثل المذياع، عجل تنقل الأخبار، تستعجل في كل شيء، شيء من الركازة، الهدوء، الحكمة، التؤدة تثمر. لكن الشخص العجول المستعجل الذي يحب نقل الأخبار هذا إياك أن تصاحبه، لا تصاحبه أبدا، هذا يضرك في دينك وفي دنياك وفي أخلاقك. فقال بعد ذلك ومن تلفت في حديثه، يعني حدثك بشيء ثم نظر هكذا، فهو كالمستودع لحديثه، يعني كأنه يقول إني أستودعك حديثي، هذا سر. طيب ما بالك إذا صرح وقال لك هذا أمانة، وإذا أكد عليك وقال هذا سر، هذا أشد. طيب إن لم يقل لك شيء، حدثك لكن من قرائن الحديث معك يدل على أنه يسرك بشيء، فيأخذ حكم السر، يأخذ حكم السر. فإن أردت أن تحدث بهذا الحديث فلتستأذنه، فلتستأذنه. فقال يجب حفظه عليه لأن تلفته يعطي التفلت والتفزع، يعني يعطيك إشارة إلى أن هذا الأمر ليس للنشر، ليس للنشر. وعلى هذا فلا يجوز مثل هذا الفعل في الحديث، إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهو أمانة، إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهو أمانة، معنى ذلك أنه سر لا يجوز أن تحدث به. وهذا الأمر يا إخوة لأن عظيم، لأن نقيضه له أثر وخيم. من ذلك أن يتساهل الإنسان في إسماع غيره صوتا غير مأذون له فيه، غير مأذون له فيه. مثلا تتصل على فلان من الناس، ها، وتفتح الصوت وأنت تحدثه وتريد البقية أن يستمعون، أن يستمعوا إليه، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لابد أن تستأذن من صاحبي، تقول له والله صوتك يعني أو السبيكر شغال تحدث، لكن أن يرد عليك وتفتح الصوت وتقول لهم استمعوا، هذا لا يجوز يا إخوة، هذا فيه مفاسد. ثم هذا يدل على أن صاحب هذا الفعل ليس بأمين. وانظروا كلام العلماء. ومن ذلك أن يسجل لغيره صوتا دون إذنه، وقد تحدث العلماء عن هذه المسألة وحذروا منها. لماذا يا إخوة؟ لأنه قد يقول الإنسان قولا في مضايق الأحوال ربما لا يقوله في السعة، صح أو لا؟ قد يقول في، يعني تتصل على فلان السلام عليكم يا أخي أنت سيء، سيقول لك أنت سيء وشيخك سيء، وسيتخرج أو يخرج منه ألفاظ لا تليق به، أليس كذلك؟ في واقع الحال الإنسان غضوب، لكن ربما لو قيل له هل تقول هذا الكلام، هل تعتقده، هل تقبل، أن والله يا أخي وقت انفعال قلته. إذن لا يجوز الإنسان أن يسجل الإنسان إلا أن يستأذن منه. وهذه التسجيلات التي تكون بغير الإذن، ولذلك لا يجوز مع أي شخص، حتى الرجل مع زوجه أم أولاده لا يجوز أن يسجل لها شيء، يقول والله أنا أسجل لها وغدا إيش أستفيد منه، وين؟ ها؟ في المحكمة. ويرتب يضع إرشيف في مشكلة فيبدأ يسجل لها وهي تسجل له، هذا لا يجوز، هذا الفعل محرم. ولذلك من توفيق الله جل وعلا للدولة هنا أن مثل هذا الأمر له عقوبة، ما يمرر هكذا فعل، لا يجوز هذا الفعل. أو أن تستأذنه، تقول والله أنا أريد أسجل هذا الصوت وأحتفظ به عندي، لكن أن يتساهل الناس في هذا الباب فإن هذا يجر مفاسد كبيرة جدا، وقد يؤدي إلى أضرار ومخاطر. فاعتنوا بأدبيات الإسلام. لذلك السؤال، ما حكم برامج التسجيل التلقائي للمكالمات؟ هذه لا تجوز، هذه البرامج لا تجوز، احنا بغير إذن، إلا إذا أخبرت كل شخص يتصل بك المكالمة مسجلة تفضل، مثل عندما تتصل في مرفق من المرافق يقال لك يعني المكالمة مسجلة لأغراض التدريب والتطوير، إذا تخبره أول ما يتصل عليك تقول السلام عليكم السلام المكالمة مسجلة تفضل. أما أن يسجل تلقائيا بغير إذنك هذا لا يجوز، هذا الفعل منك نوع من الخيانة وليس لك هذا. أما ما قد يحتاجه ولي الأمر أو الجهات المختصة من مراقبة المجرمين والاطلاع على أحوالهم، هذه أمور لها أحكامها الخاصة، لكن أنت لا يجوز منك هذا الفعل، ولا يعتبر هذا الذي أنت تقوم به فعل الشرفاء، هذا فعل قبيح، هذا كله يدخل في التجسس. ولا تجسسوا، ما معنى لا تجسسوا يا إخوة؟ نحن كيف نقرأ الأحاديث، كيف نقرأ الآيات، كيف ونحن نخالف هذه النصوص؟ بارك الله فيكم. فإذا قال: ومن تلفت في حديثك فهو كالمستودع لحديثه، يجب حفظه عليه، لأن تلفته يعطي التفلت والتفزع. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ويكره الخيلاء والزهو في المشي، وإنما يمشي قصدا، فإن الخيلاء مشية يبغضها الله تعالى إلا بين الصفين.
نعم. ثم أتى إلى مسألة أخرى وهي متعلقة بالمشي، طريقة المشي. يكره الخيلاء، الخيلاء العجب، أن يمشي بعجب وكبر، نافخا نفسه مظهرا لقوته أو نحو ذلك، فمثل هذا، هذه المشية يبغضها الله جل وعلا، إلا ما جاء في حال سيأتي ذكره. قد جاء في قول الله جل وعلا: واقصد في مشيك، اقصد في مشيك. جاء في تفسير السلف: امشي بوقار، امشي بوقار. والذي يمشي بطريقة الكبر والخيلاء لا يمشي بوقار. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. أنت عبد ضعيف، لذلك يقال إن أحد المتكبرين مشى بجانب فقير ولم يأبه به الفقير، فينادي الفقير يقول: أنت ما تعرفني، ما تدري من أنا؟ قال: أعرفك، خلقت من نطفة قذرة وتحمل في بطنك العذرة وستكون جيفة قذرة، هذا حالك يا إنسان، هذا أنت، لست غير هذا، كنت صغيرا حقيرا فقيرا بحاجة لقمة تطعمك أمك أو رضعة تعطيك من ثديها، ثم تعاليت وتكبرت ورأيت نفسك وتفاخرت ودخلت في الكبر والخيلاء حتى كأنك تظن الناس لا قيمة لهم بجانبك. ما عقوبة هذا يا إخوة يوم القيامة؟ يقول عليه الصلاة والسلام: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، أمثال الذر، يطأهم الناس بأقدامهم. عقوبة عظيمة. هو يفتخر في هذه الدنيا، يوم القيامة الجزاء من جنس العمل، حينما افتخر على الناس يحشر يوم القيامة أمثال الذر لا قيمة له، الناس ما يرونه، وكان لا يراهم في الدنيا، هم لا يرونه في الآخرة في دار الجزاء لا يرونه. فلذلك يتواضع النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: إنه أوحي إلي أن تواضعوا، وحي من رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى بواسطة جبريل، تواضعوا. يتواضع الإنسان، لا يرى لنفسه فضلا ولا يرى لنفسه منزلة ولا يرى لنفسه علما ولا مكانة أبدا. يأتي الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين أصحابه يقول: إيش أيكم محمد؟ إيش معنى هذا أيكم محمد؟ يعني ليس النبي صلى الله عليه وسلم متميزا عنهم بشيء، لا بمجلس ولا بلبس ولا ب... ها؟ تقولون الآن أنا جالس على كرسي، في بعض الأخوة جالسين على كراسي، هم يساعدوني في ذلك إن شاء الله، جزاكم الله خيرا. إذن القضية وما فيها بارك الله فيكم، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من أشد الناس تواضعا، عليه الصلاة والسلام كان من أشد الناس تواضعا عليه الصلاة والسلام. يقول: الزهو في المشي، عن الافتخار. قال: وإنما يمشي قصدا، فإن الخيلاء مشية يبغضها الله إلا بين الصفين. جاء في حديث جابر بن عتيك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الخيلاء ما يبغض الله، إن من الخيلاء ما يبغض الله، ومنها ما يحب الله. إذن على حكمين. قال: فأما الخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل نفسه عند القتال في ساحة القتال إذا قابل الأعداء يمشي مشية المعتز بدينه المفتخر الذي يدل على قوته وعلى شجاعته وشكيمته وأنه قادم للقتال وأنه لا يتهيب الأعداء. هذه حال يحبها الله جل وعلا في هذا الموطن. ما الحالة الثانية؟ قال اختياله عند الصدقة. إيش معنى اختياله عند الصدقة؟ قال العلماء يختال عند الصدقة معنى ذلك أنه يجد من الراحة ويجد من السعادة حينما يتصدق، فيشعر بنعمة الله جل وعلا عليه وهو ذاهب يتصدق. إذن هو ذاهب لأمر فيه طاعة ولأمر فيه خير، فيستشعر نعمة الله جل وعلا عليه، وكأنه قهر نفسه البخيلة انتصر عليها، فيمشي مشية المنتصر الذي انتصر على نفسه، نفسه بخيلة تقول له يا أخي وين بتروح بالمئة درهم هذه، نحتاج إليها، أولادك أبناؤك زوجك الأغراض، فهو انتصر عليها ومشى يذهب بهذه الصدقة. فهذا هو المقصود. قال وأما التي يبغض الله فاختياله في البغي، يعني في العدوان، يعتدي على الناس، يختال في مشيته، يتكبر عليهم، هذا لا شك أنه من الكبائر. قد جاء في الحديث الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، قال عليه الصلاة والسلام عن ربه جل وعلا في الحديث القدسي كبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في النار، من نازعني واحدا منهما ألقيته في النار. نعم.
قال رحمه الله فصل ومن مكارم الأخلاق التغافل عن ظهور مساوئ الناس وما يبدو في غفلاتهم من كشف عورة أو خروج ريح لها صوت أو ريح، ومن سمع ذلك فأظهر الطرش أو النوم أو الغفلة ليزيل خجل الفاعل، كان ذلك من مكارم الأخلاق.
هذا خلق عظيم من مكارم الأخلاق التغافل. ما هو التغافل يا إخوة؟ التغافل هو عدم الانتباه لكل خطأ وعدم المحاسبة على كل غلط. ليس كل الأخطاء يحاسب عليها، تتغافل. ولذلك قال القائل ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي. الغبي لا يكون سيدا والغافل لا يكون سيدا، لكن المتغافل يكون سيدا. وأحق الناس بتغافلك أهل بيتك، تتغافل إذا أخطأت الزوجة لا تكن مدققا على كل شيء وتنظر إلى الأمور بمكبر ميكروسكوب، كل شيء تنظر إليه، تغافل. والتغافل لا يدل على الغفلة ولا يدل على الضعف، بل يدل على الكرم. ولكن ينبغي لمن يخطئ أن ينتبه، معنى ذلك أن لا يعتاد الخطأ، لكن من شيم الكرام التغافل. تتغافل مع جارك، تتغافل مع صديقك، تتغافل مع أبنائك، تتغافل مع والديك. سئل الإمام أحمد عن التغافل قال 19 الخير في التغافل، قال بعضهم بل الخير كله في التغافل، الخير كله في التغافل. إذن لو نظرنا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ما رأيناه يحاسب كل صحابي من الصحابة على كل أمر صغير أو كبير، جليل أو حقير. وعليه الصلاة والسلام كان حليما متغاضيا، وربما من تغافله عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول ما بال أقوام، ما يأتي إلى الشخص بعينه، قد يعالج بعض الأخطاء على وجه العموم، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. فأحق الناس بالتغافل هم أقرب الناس إليك، وأوجب ما يكون التغافل أو أولى ما يكون التغافل فيما هو أوجب عليك من الصلات مع الوالدين، مع ذوي الرحم، مع الأبناء، مع الزوجة، مع الجار، كل ما كانت صلة هؤلاء لازمة كان التغافل معهم أولى. مع الأصدقاء القريبين منك لا يمكن أن تعيش الحياة بمحاسبة دقيقة على كل شيء. قال إن عمر بن عبد العزيز رحمه الله سابه رجل فلم يرد عليه عمر، وعمر خليفة من خلفاء المسلمين، كان راشدا عاقلا إماما عدلا. قالوا له لماذا لم ترد عليه؟ قال إن التقي ملجم. إن التقي ملجم، إيش معنى ملجم يا إخوة؟ في فمه لجام ما يستطيع. التقي ملجم، تسبه وهو يصبر ويسكت، ما يبادلك السب، السب ليس ميدانه ولا هو خلقه. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن ولا سيما طالب العلم. يقول الشاعر بهاء الدين، نسيت اللقب، بهاء الدين على كل حال، بهاء الدين زهير، يقول ما قلت أنت ولا سمعت أنا هذا حديث لا يليق بنا. يقول ما قلت أنت، سمعك تقول شيء فقال له ما قلت أنت، الكلمة التي قلتها أنت ما قلتها، ولا سمعت أنا، وأنا ما سمعت منك شيئا، هذا حديث لا يليق بنا. هذه الأمور لا تليق بالصاحب، أن يتكلم مع صاحبه بلغة فظة، بلفظ نابئ، بكلمة قبيحة، لا تليق. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله قال ما استقصى كريم قط. ما معنى ما استقصى كريم قط؟ يعني ما حاسب على كل شيء. الكريم لا يحاسب على كل شيء، يغض الطرف، يغض الطرف، يسامح، يعفو، كريم. البخيل لا، البخيل يحاسبك على كل شيء، ليس في المال، لا حتى في الألفاظ يحاسبك، ما يترك شاردة ولا واردة إلا أوقفك عليها. قف، قلت وسمعتك وكلمة كذا وعبارة كذا، يحاسبك على كل شيء. ما عنده كرم، ما يستطيع أن يكرمك بالعفو. لذلك يقول الحسن البصري استنادا إلى قول الله جل وعلا فيما ذكره القرطبي في التفسير، قال فعرف بعضه إيش؟ وأعرض عن بعض، ذكر شيئا وأعرض عن أشياء عليه الصلاة والسلام. فما استقصى كريم قط، أبدا لا يمكن أن يستقصي، لا يمكن أن يأخذ حقه بالتمام، لأنه كريم، هذا خلق. من يقدر عليه أتى بابا من أبواب مكارم الأخلاق ومعالي الصفات. فيذكر هنا يقول عن ماذا يتغافل؟ قال ما يظهر له من مساوئ الناس وما يبدو من غفلاتهم، يعني يغفل الإنسان، فأنت سامح واعفو وكن كريما. قال من كشف عورة، إذن كشفت عورة غض الطرف. قال أو خروج ريح لها صوت، أو خروج ريح لها صوت ضراط. يقال إن قاضيا فيما يذكر عن الأصم أنه جاءت امرأة تسأله فخرج منها صوت، فقال، وهذا من فطنة الأصم، من فطنته، قال لها ارفعي صوتك فإني لا أسمع، أو ارفعي صوتك، يعني يريد أنه كأنه لا يسمع، أوهمها بأنه لا يسمع، فاطمأنت هي وارتاحت أنه ما سمع من هذاك الأمر. هذا من الفطنة يا إخوة. وإذا حصل مثل هذا الأمر لا، ها تركز عليه وتبدأ تشهر به في المجلس، هذا لا يليق أبدا، ولا هو من فعل العقلاء الكرماء. ودائما في قضية التغافل والمسامحة والكرم استصحب قاعدة جليلة في الشرع، الجزاء من جنس العمل، استصحبها دائما في كل معاملاتك وفي هذه المعاملة بالذات، لكن في كل معاملاتك الجزاء من جنس العمل. من تغافل عن تغافل الناس عنه، من عفى عنهم عفوا عنه، من أكرمهم أكرموه، من ستر مسلما ستره الله، من سامح سومح، من عفى عفى الله عنه. إذن هناك يا إخوة معاملة بالمراتب الراقية العالية التي لا يستطيعها أصحاب العقول الضعيفة، لكن أهل الإيمان أصحاب العقول الراقية الذين يرجون ما عند الله جل وعلا ويتأملون أمر الآخرة ويأملون به، هؤلاء يتعاملون على وفق ما يريدون من الله جل وعلا أن يقابلهم به، يعفو ليعفو الله عنه، ويستر ليستره الله، ويغفر ليغفر الله له. فإن سلك ما يضاد هذا الأمر، قد جاء في الحديث من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، من فضح مسلم فضحه الله، من ظلم مسلم ظلم، يهيئ الله جل وعلا من يظلمه، ومن بخل كان في حاجة فتعرض من غيره للبخل، وهكذا الجزاء من جنس العمل. قال يذكر مثل هذه الأحوال، قال أو ريح، ومن سمع ذلك فأظهر الطرش، يعني أظهر أنه لا يسمع، الطرش عدم السماع. قال أو أظهر النوم أو الغفلة. قال ليزيل خجل الفاعل، كان ذلك من مكارم الأخلاق، مما يذكر عن عالم من العلماء الأجلاء أنه أصلح بين قبيلتين عظيمتين كان بينهما دماء وقتال، وكان قد صدر ما يقتضي تحريم التبغ الدخان، فلما جاءوا إلى صلاة العشاء وإذ بأحد مشايخ إحدى القبائل هذه وهو يسجد سقطت منه علبة الدخان، فجاء أحد الطلبة إلى هذا الشيخ قال له يا شيخ رأيت هذا فلان سقطت منه علبة الدخان؟ قال ما رأيت شيئا أسكت، ما رأيت شيئا أسكت. لماذا؟ هو يقول قد أغلقنا باب دماء وإزهاق أنفس، فينبغي التغافل عن أمر مثل هذا، وهذا ليس أوانه. ولذلك الحكمة ما هي يا إخوة في تعريف أهل العلم لها؟ إيش ها منصور؟ وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه. الحكمة التي أمر الله جل وعلا بها وأثنى على من أوتيها، من أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، يوضع الشيء في موضعه. فإن وضعت الشيء خلاف موضعه وقعت في خلاف الحكمة، وقد يكون خلاف الحكمة الطيش والجهل والغفلة والظلم ونحو ذلك من الأفعال التي تناقض مكارم الأخلاق. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وعشرة من الفطرة، خمس في الرأس وخمس في الجسد. فالتي في الرأس المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وإعفاء اللحية، والتي في الجسد حلق العانة ونتف الإبطين وتقليم الأظفار والاستنجاء والختان.
ذكر هنا، انتقل إلى أمر آخر يتعلق بسنن الفطرة، والكلام عن سنن الفطرة معنى ذلك هي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي موافقة لأمر الفطرة حتى لو لم يكن الرجل مسلما، فإن الفطرة تقتضي منه أن يكون نظيفا. وجميع هذه السنن الواردة فيها إزالة القذر أو ما يتعلق بالروائح، وعموما تدل على النزاهة والنظافة، عموما تدل على النزاهة والنظافة. فمن حرص على نزاهة نفسه وعلى نظافة نفسه سيتمسك بهذه السنن. أما دليلها فقد جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عشر من الفطرة، عشر من الفطرة، قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة. قال: وانتقاص الماء. في بعض الروايات الاستنجاء، في بعض الروايات جاء الاستنجاء، وجاءت روايات أخرى، ولذلك ذكر أهل العلم أن هذه العشر تنقسم إلى قسمين: خمس في الرأس وخمس في الجسد. هذه العشر خمس منها في الرأس وخمس منها في الجسد، يأتي بيانها إن شاء الله في اللقاء القادم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.